فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم منهجية طلب العلم، الذي يأتيكم كل ثلاثاء في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة. أرحب أيضا بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور منصور بن عبد الرحمن الغامدي، حياك الله شيخ منصور.
الله يحييك.
أهلا وسهلا بك.
حياكم الله.
كما أذكركم أحبابنا المشاهدين أننا نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم واقتراحاتكم على أرقام التواصل التي ستظهر لكم تباً على الشاشة بإذن الله سبحانه وتعالى. حياك الله شيخ منصور. شيخنا الكريم، تكلمنا في الحلقات الماضية عن منهجية دراسة المعاملة المالية المعاصرة، وذكرنا أنها تمر بثلاثة مراحل، كل مرحلة منها يعني فيها مجموعة من القواعد والوصايا التي يعني أوصيت بها طلاب العلم جزاك الله خيرا. ذكرنا أن المرحلة الأولى هي مرحلة تصور المسألة، وذكرنا مجموعة من القواعد فيها، و المرحلة الثانية هي مرحلة التكييف الشرعي، وذكرنا أيضا فيها مجموعة من الوصايا وتراجع في الحلقات الماضية. اليوم بإذن الله عز وجل نريد أن نتم هذه المراحل بالحديث عن مرحلة الحكم على المسألة المالية المعاصرة والوصايا الموجودة فيها. بداية يعني ما المقصود بالحكم، يعني ما المقصود بأن نحكم على هذه المسألة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، المسألة المالية المعاصرة إذا تصورها طالب العلم تصورا صحيحا وكيفها، نحن قلنا التكييف والتخريج بمعنى كيفها أو خرجها تخريجا صحيحا على كلام الفقهاء السابقين وعلى الأدلة الشرعية الصحيحة والقواعد الفقهية الصحيحة، فإنه قد تأهل لقطف ثمرة الدراسة. ما ثمرة النظر في هذه المسألة المالية المعاصرة؟ هو بيان حكم هذه النازلة أو حكم هذه المسألة، ولله جل جلاله أحكام في أفعال المكلفين قديمها وجديدها، ولله سبحانه وتعالى أحكام تتعلق بالمال، ما كان منه قديما وما استجد من هذا المال حديثا. علم هذه الأحكام من علمها وجهلها من جهلها، فكون العبد المؤمن يوفق من الله سبحانه وتعالى للاجتهاد في هذه النوازل والمسائل والأحكام لمعرفة حكم الله سبحانه وتعالى فيها، فهذه نعمة عظيمة يحتاج أن يحمد الله سبحانه وتعالى عليها. الحكم هو الحكم التكليفي، وهو أحد الأحكام الخمسة المعروفة. الحكم هو الشرع أو الدين الذي يقول هذا المجتهد إن الله سبحانه وتعالى قد شرعه أو أراده في هذه الواقعة أو في هذه المسألة. ولا شك أن هذا منزلة خطيرة وعظيمة، وهي أن هذا المفتي أو طالب العلم أو العالم يقول إن هذه المسألة أو هذه النازلة حكمها كذا، وهذا لا شك أنه يتفاوت خطره وجلله بحسب هذه النوازل والمسائل. فمنها ما يكون ظاهر الحكم وظاهر الأدلة وتكييفه إلى مناطات الشرع والأدلة وكلام الفقهاء قريب، ومنها ما يكون أشد تعقيدا ويحتاج إلى نظر أعمق، وتكون جذور هذه المسألة ضاربة في عدد من أبواب الفقه، فهذا يحتاج إلى تمكن أعلى وأدق في أبواب الفقه وفي أبواب الشريعة. التصور هو معرفة بالواقع محضة، معرفة محضة بالواقع. الحكم معرفة محضة بالشريعة، والتكييف الذي بينهما يحتاج إلى هاتين المعرفتين.
جميل.
لأنه سيتصور الواقع وسيلحقه بأحد المناطات أو الأحكام أو الأبواب الفقهية الشرعية التي قد أثرت فيها الآيات والدلائل والأحاديث وغير ذلك. وما لم يكن عند طالب العلم هذا الفقه بالواقع المعرفة بها معرفة جيدة، وقد تكلمنا عن هذا بتوسع في تصور المسألة المالية المعاصرة، وما لم يكن عنده المعرفة الجيدة بالشريعة موارد الشريعة وأحكامها، فلن يصل إلى الحكم الصحيح. الحكم الصحيح يحتاج إلى هاتين المعرفتين، وقبل ذلك كله يحتاج إلى توفيق الله سبحانه وتعالى وهدايته وإرشاده. فإن العبد لا يتحصل له العلم تحصيلا باجتهاده، وإنما هو إيتاء من الله سبحانه وتعالى يوفق ويهدى إليه طالب العلم. فهذا هو الحكم، هو كما ذكرت ثمرة الدراسة ومنتهاها.
جميل. طب هل من وصايا كذا يحتاجها طالب العلم يعتني بها في مسيرته؟ يعني بدأ بالتصور ثم وصل للتكليف، والآن يريد أن يحكم على المسألة، تصور جيدا وكيف بطريقة صحيحة، وصايا له إذا أراد يعني أن يحكم على هذه المسألة.
نعم، هناك عدد من الوصايا، من أهمها أن الحكم في هذه المسائل المالية المعاصرة ينبغي أن يراعي في طالب العلم عدد من الأمور. أول هذه الأمور أن يراعي الأدلة الجزئية والأدلة الكلية في الشريعة التي لها علاقة بهذه المسألة. فإذا كانت هذه المسألة مثلا ذات علاقة بباب من أبواب الإجارة، فيراعي أدلة باب الإجارة، ويراعي أدلة الشريعة عموما في مراداتها المتعلقة بأحكام المعاملات مثلا، أو أحكام المكلفين، أو أبواب سد الذرائع، أو أبواب إبطال الحيل، أو أبواب إيجاد المخارج، أو غير ذلك. إذن عند نظر طالب العلم عنده نظر كلي وعنده نظر جزئي، ولا بد أن يكون عنده مواءمة بين هذين النظرين. لأن أحيانا النظر الكلي دون نظر إلى الأدلة الجزئية يجعل هذا الناظر مشرعا، يبني تشريعات جديدة من عنده بناء على مقاصد عامة للشريعة الإسلامية، لا يراعي الأدلة الجزئية، وهذا خلل. وأحيانا ينظر الناظر في الأدلة الجزئية فيحصل له الخلل بسبب أنه
يغفل المقاصد الكلية،
يغفل المقاصد الكلية، ولم يجعل هذه الأدلة الجزئية في إطار مقاصد الشريعة الكلية التي تريدها الشريعة. وهذا معهود عند أهل العلم، أنهم ينظرون هذا النظر الكلي والنظر الجزئي. وأنا أضرب بذلك بعض الأمثلة. يعني لو نظرنا مثلا في بعض تطبيقات العلماء قديما، يعني مثلا من التطبيقات المتعلقة بالمعاملات المالية، جاءت الشريعة بالنهي عن الغرر. هذا قد جاء في حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر في الصحيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ونهى عن أنواع من البيوع مثلا مثل الملامسة والمنابذة وبيع حبل الحبلة، وكلها مناهي موجودة في الصحيح. استنبط منها العلماء منع الغرر في عقود المعاوضات المالية. جاء في حديث زيد بن ثابت بيان لحكمة هذا النهي، وأنه سبب للنزاع بين الناس والخلاف، كما قد جاء في النهي عن بيع الثمار مثلا قبل بدو صلاحها، وأنه نهي عن ذلك. ومن أحكام أو الأحكام التي يرجع إليها النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاح الغرر. فالشاهد أن الغرر له حكم في الشريعة. طيب، هذه الحكم وهي حفظ نظام المعاملات لئلا يختل. يعني إذا كان هناك غرر وصار أحد الطرفين جاهل بما له وما عليه، وهل يحصل له المعقود عليه أم لا يحصل له المعقود عليه، دخلنا في نوع من أنواع المقامرة. لذلك الغرر تحريمه في المعاملات هو فرع عن تحريم أو فرع عن أصل أعلى منه في التحريم، وهو النهي عن القمار والميسر. فالغرر هو نسخة مصغرة، نسخة مصغرة من القمار والميسر. الشاهد لما نظر الفقهاء في بعض البيوعات التي لا يمكن أن تتم بين الناس إلا بنوع من الغرر، مثل بيوع العقارات القائمة والمنازل القائمة، قالوا هناك غرر في أصولها، أصول الحيطان وأسس الجدران وغير ذلك، لا شك أنها هي تشكل عماد البيت. وقد ينهار البيت بسببها، ولا شك أن العلم بها مهم، لكن لا يتوصل العلم بها لأنها مدفونة. والعلم بحقيقتها صعب، كيف يستطيع أن يعلم مثلا، وخصوصا إذا كان سيتحدث عن الإسمنت والخلطات والصبات والحديد وغير ذلك، صعب. طيب بعض البيوعات صعبة كذلك في الأشياء التي أسهل من هذا، مثلا في بعض أنواع الفواكه المغطاة مثلا مثل الرمان أو البطيخ وغيرها، الإنسان يقصد ما في جوفها، وجوفها غير معلوم، قد يكون حال وسكر، وقد يكون لا، قد يكون نضج لم ينضج. فالآن لو أننا تشددنا في شروط العلم وقلنا لا، لا يصح بيع هذا البطيخ مثلا إلا بعد فتحه لينتفي الغرر، يعني هذا يقبل في بيع حبة أو حبتين، لكن إذا أراد الإنسان أن يبيع 100 حبة، إذا أراد الإنسان أن يبيع طن أو 100 الكيلوغرامات من هذا البطيخ أو الرمان، هل سيفتح حبة حبة؟ وإذا رفض المشتري هل سيبقى يفسد؟ إذن سيفسد نظام المعاملات بسبب بعض الشروط. لاحظ، بينما الشريعة أصلا اشترطت الغرض لحفظ نظام المعاملات، لكن لما كان إعمال هذا الشرط في هذه الحالة مفسدا لنظام المعاملات عند الناس ومانعا من أصل البيع، قرر الفقهاء أنه لا يعمل هذا الشرط في مثل هذه الحالة وأنه يغتفر.
جميل. والذي يرأي هذا الشرط يعني بشكل كبير هو في الحقيقة أنه راعى جزئيات الأدلة وما راعى المقصد الأكبر في يعني مكان الإشكال، أنه لاحظ هذه الأدلة الجزئية حرمت الغرض هنا وحرمته هنا وحرمته هنا، فقام إيش سوى؟ قال خلاص لا، يعني لا تكون معاملة إلا بدون أي غرض.
صحيح.
يعني مكان الإشكال وأخذه أنه ما راعي الفكرة الكلية والمقصد الكبير من تحريم الغرر، فعاد يعني اشترط شروطا عادت على الأصل بالبطلان.
أحسنت، يعني يعود على الأصل، وهذا الإشكال. فهذا الإشكال كيف يعالج؟ بأن تكون النصوص الواردة الجزئية توضع في ضمن النصوص الكلية وتفهم في إطارها، فالنصوص الجزئية تفهم في إطار النصوص الكلية، فيتم المزاوجة والدمج والربط بين المقاصد العامة والمقاصد الجزئية، وبين النصوص العامة والنصوص الجزئية، وبين الأحكام العامة والأحكام الجزئية، ولا ينظر فقط نظرا جزئيا. لاحظ، ولو أن إنسانا نظر نظرا فقط عاما لاختل نظره، لأن أصلا هذا النظر العام أو المقاصد العامة والنصوص الكلية يحتاج إلى تفريعات تضبط نظرك. فلو أن إنسانا قال المهم عندنا أن يحفظ نظام المعاملات ويوثق، وما دام هناك توثقة فلن يؤثر عندنا وجود غرر أو جهالة مثلا، أو قال ما دام قد رضي الطرفان بهذا فهذا كاف، أو قال إن الشريعة قد دعت إلى اليسر في المعاملات وهذا كاف في الإباحة. لاحظ أن هذا النظر الكلي هو أتى بقواعد عامة في الشريعة، نعم، ولكن هذه القواعد العامة لها جزئيات، وأنت إذا قررت قاعدة عامة وفرعت عليها أنت من عندك جزئيات، وكانت هذه الجزئيات مخالفة لما قررته الشريعة من جزئيات، عرفنا أن هناك عندك خلل في القاعدة العامة وفي الأصل العام. لذلك القاعدة الأولى التي ينبغي لطالب العلم أن يعملها عند النظر في حكم مسألة مالية معاصرة، أن يراعي النظر الكلي والنظر الجزئي، لأن الإخلال بأحدهما قد يؤدي إلى إخلال في الحكم على هذه المسألة المالية المعاصرة.
جزاك الله خير. بما أننا نتحدث عن الأدلة، أحيانا الإنسان يقرأ في كتب الفقهاء فيجد مجموعة من الأدلة، هل هذه الأدلة على درجة واحدة، أم أن يعني هناك أدلة تكون هي أصول يعتمد عليها، ثم هناك يعني أدلة محشودة يعني تزاد يعني من باب ذكر يعني كل ما في المسألة، هل هناك في فرق بينها، وهل هذا مؤثر في الحكم على المسألة؟
صحيح. يعني طالب العلم عند نظره ينبغي له أن يعتني بأصول الأدلة، وهذا حقيقة يقودنا إلى مسألة في قضية كتابة الفقه. الفقه لما كتب كان في بدايات كتابته عند الأئمة وتلاميذ الأئمة الأولين يعتنون بالأدلة الأصلية، ومقصودهم الأعظم هو الدليل. كيف نشأ مذهب الشافعي رحمه الله تعالى؟ الشافعي كان تلميذ الإمام مالك وناظر عن مذهب الإمام مالك، ناظر محمد بن الحسن، ولكن خرج بعد ذلك بمذهب ترك فيه مذهب شيخ الإمام مالك ومذهب مناظره محمد بن الحسن، وأسس مذهبا له جديدا ورأيا جديدا. لما؟ لأن مقصوده الأول هو الوصول للحق، وليس الانتصار لشيخه مالك ولا الانتصار على خصمه محمد بن الحسن. فلذلك أخذ من مالك مسائل وأخذ محمد بن الحسن مسائل وخالفهما في مسائل، لأن الحق دليله وقائده. فلذلك كل ما رجع الإنسان في قراءته إلى الكتب الأولى سيجد الأدلة الأصلية. بعد ذلك في تاريخ الفقه نشأت عندنا المذاهب الفقهية ونشأ عندنا التعصب للمذاهب الفقهية، فصار بعض المؤلفين في الفقه يحسد لنصرة مذهب إمامه مسائل وأدلة وأقوال، يعني بعضها قوي بعضها ضعيف، ويحسد في إبطال مذهب خصمه أو المذاهب الأخرى ردودا بعضها قوي بعضها ضعيف. المهم أنه يريد أن ينصر هذا المذهب وأن يبطل ذلك المذهب. هذا موجود في المصنفات، ليه مصنفات المناظرات الفقهية بين المذاهب وأئمة المذاهب وكتب الخلاف الفقهي التي عقدها أهل المذاهب المتأخرون. أما الكتب الأولى عند الأئمة فتجد غالبا فيها الحجج الأصلية الأولية التي أنشأت هذه الأقوال، وتبتعد الكتب القديمة هذه عن الحشد، لأن الغالب على أهلها ابتغاء الحق والوصول إليه، غير يعني لم يجعل من أهدافه نصرة شيخه أو معلمه أو غيره. نعم. من الكتب القديمة مثلا كتاب الأم لإمام الشافعي، كتاب الحجة لمحمد بن الحسن الشيباني، الحجة كتاب ألفه محمد بن الحسن الشيباني لمناظرة مدرسة مالك رحمه الله تعالى. كتاب الأم لإمام الشافعي ألفه لتقرير مذهبه، وقد ألفه على مرحلتين، مرحلة بالعراق ومرحلة بمصر. كتاب الأم الجديد وهو الذي كان بمصر ألفه وذكر فيه عدد المناظرات. لكن الذي يميز هذه الكتب الأولى هو الاستدلال والمناظر وبيان الأدلة الأصلية، فهذه ممكن نستنبط منها قاعدة ثانية لطالب العلم، وهو دائما عند نظرك للحكم استمسك بالأدلة الأصلية والنظر في الأدلة الأصلية.
لماذا طالب العلم بحاجة لأن يستمسك بالأدلة الأصلية؟
لأن الأدلة المحشودة تشوش عليه.
جميل.
هي تكثير غير مفيد، لأن الدليل الأصلي إذا استقر وثبت لم نحتاج إلى هذه، وإذا لم يثبت فلن تقويه هذه الأدلة المحشودة. أحيانا يوجد قياسات ضعيفة أو غير ذلك أو استدلال بأثار ضعيفة فقط في سبيل الحشد، لكن عليه أن يستمسك دائما بالأدلة الأصلية وأن ينظر النظر الأصلي. هذه يعني مهمة من القواعد المهمة. يمكن أن نبين قاعدة ثالثة مهمة كذلك لطالب العلم، وهو أن على طالب العلم عند نظره في هذه الأدلة الأصلية وانطلاقه من هذه الأدلة أن يدرك آثار هذه الأدلة وآثار هذه الأقوال. في المعاملات المالية المعاصرة بل المعاملات المالية عموما النظر فيها مختلف عن النظر في أبواب العبادات. أبواب العبادات تكثر فيها الأدلة الجزئية، يعني تأمل مثلا معي الصلاة والنموذج، هناك صفة لرفع اليدين ومتى يرفعهما، أنه يرفعهما مثلا في أربعة مواطن الصلاة، في غير هذه الأربعة المواطن لا يرفعهما كما جاء في حديث ابن عمر مثلا في الصحيح، وإلى أين يرفع يديه، شوف التفصيل في الصلاة، هل هو أحدهما منكبيه أو إلى أذنيه، وكيف يرفع باسطا يديه، وماذا يقول، يقول الله أكبر ثم يضع يمناه على يسراه في الصلاة، وموطن وضع اليدين في الصلاة جاء في عدد من الأحاديث، وماذا يقرأ، ماذا يقول، الدليل يعني دعاء الاستفتاح، ثم ماذا يقرأ بعد ذلك، وما هي السور التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر أو في الظهر أو في العصر. هناك تفاصيل كثيرة، يعني أدلة كثيرة في العبادات. أقول مثل ذلك في الحجة، ذلك أقول مثل ذلك في العمرة، أقول مثل ذلك في أذكار الصباح والمساء والأوراد والأدعية والزكاة. هناك تفاصيل في أبواب المعاملات. الأدلة تقرر قواعد في الغالب، فليست بالتفصيل ذاته الموجود في العبادات، لا، وإنما جاءت تقرر قواعد. لذلك من المهم دائما لطالب العلم أن يعرف المقاصد الشرعية والقواعد الشرعية التي تقررها هذه الأدلة، وطريقة إعمال هذه القواعد والمقاصد، وهي ما يسميه أهل العلم مناطات الأحكام أو مدارات النهي في أبواب المعاملات. فمثلا لما يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، ويجد أن الفقهاء مثلا يقررون أن التصرف على اليتيم في ماله ينبغي أن يكون وفقا للأصلح له، ثم يستنبطون من ذلك قاعدة ويقولون إن التصرف في مال الغير لصالح ذلك الغير ينبغي أن يكون وفقا للصالح له، ثم يعدون هذه القاعدة إلى تصرف الحاكم في أموال الدولة وأموال الرعية، ثم يعدونها إلى تصرف الوكيل في أموال موكله، ثم يعدونها إلى تصرف المضارب في مال رب المال، بناء على قاعدة، وهي أن التصرف على الغير منوط بالأصلح له. لما؟ لأننا نظرنا نظرا في قاعدة الشريعة في تصرف ولي اليتيم في مال اليتيم، وعدوها كذلك الأبواب الوقف، فقالوا ناظر الوقف يتصرف في الوقف ينبغي علينا يراعي الأصلح للوقف، وهكذا. إذن هم بنوا قاعدة نظرا كليا، فاستخرجوا من هذا النص الجزئي قاعدة عامة، وهو أن التصرف على الغير يكون بالأصلح لذلك الغير إذا كان في مال الغير، ثم عدوها في عدد من المواطن بناء على دليل. فالشاهد مثلا في منع تصرف اليتيم أو السفيه في ماله: لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم مثلا، وهي في الحجر على السفيه سواء كان صغيرا أو كبيرا: إن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وهكذا. فالشاهد أن هناك استنباطات لقواعد أو لمقاصد عامة طالب العلم يحتاج أن يعتني بها، ومن الخطأ أن يستعجل طالب العلم فيقول أن هذه المسألة في هذا الباب ليس عليها دليل، لا، عليه أن يستقصي. جميل. أن يعرف مآخذ الفقهاء، لأن طبيعة الأدلة في أبواب المعاملات ليست كطبيعة الأدلة في أبواب العبادات. الأدلة في أبواب العبادات تكثر فيها الأدلة الجزئية التفصيلية، وغالبا يجد فيها أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة، وليس الشأن كذلك في أبواب المعاملات التي يكثر فيها القياسات والقواعد والمقاصد والحكم وسد الذرائع وإبطال الحيل.
جزاك الله خير شيخ منصور، يعني نفهم أنه على طالب العلم أن يعتني بالمقاصد الشرعية، وأن يعتني بما يتعلق بمناطات الأحكام عند الفقهاء. أستاذنا الشيخ منصور، فاصل قصير. فاصل قصير أعزائي المشاهدين، ثم نعود إليكم بإذن الله سبحانه وتعالى.
البيع والشراء من الحاجات الضرورية، ودخول الأسواق أصبح عادة شبه يومية عند كثير من الناس، ويكثر في الأسواق اللغو والكذب والغش. لهذا كان للشرع آداب أرشد إليها عند دخول الأسواق، منها تجنب مساوئ الأخلاق من النزاعات والخصومات وارتفاع الأصوات، غض البصر عن المحرمات، الحذر من إيذاء الناس بما قد يحمله من أدوات حادة كالسكين أو معدات وآليات، البعد عن الغش في السلع والميزان، التسامح والصدق والأمانة في المعاملة. يقول عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. تجنب الحلف في البيع والشراء. قال صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. البعد عن الاحتكار واستغلال حاجة المشتري. تجنب الإسراف والتبذير في الشراء. الحذر من الانشغال بالبيع والشراء عن ذكر الله والصلاة في أوقاتها. قال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم بعد الفاصل. حياك الله شيخ منصور. شيخ منصور، ذكرت يعني أن الإنسان يعني بعض الوصايا عندما يرجع الإنسان إلى كتب الفقهاء، هل يعني أحكام الفقهاء على بعض المسائل مناطات مقصودة عندهم، أم أن هي مسألة توقيفية؟ فمن يحرم مسألة يعني هل هو يحرمها لمعنى آخر، أم أنه لذات المسألة خلاص يعني يصير الإنسان في عصرنا هذا لو وجد نفس المسألة يحرمها مباشرة إذا أراد أن يخرج على قول هذا الإمام؟
يعني هذه مسألة مهمة، وهي يعني أشرت لها قبل قليل، وهي أن على طالب العلم أن يحرر يعني مناطات الأحكام عند الفقهاء عند حكمه على المسائل والمعاملات المالية المعاصرة. أحيانا يصدر على الفقهاء أحكام بالإجازة أو أحكام بالمنع على صور موجودة عندهم. لماذا نقول ينبغي له أن يحرر مناطات الأحكام؟ لعدد من الفوائد. أولا، إذا اعتنى بالمناطات عليه أن يبني أحكامه عليها. الأمر الثاني، مهما استجد من المسائل يراعي وجود هذا المناط دائما في أي مسألة معاصرة، فيحكم بالإباحة أو بالحرمة بناء على وجوده. لأن أحيانا توجد ظروف تشابه هذه المسألة لكن المناط هذا غير موجود فيها. أنا أضرب لذلك بعض الأمثلة. مثلا لما يقرأ مثلا طالب العلم في باب الرهن مثلا، فيقول يقرأ منع الفقهاء من رهن الديون، ما هو مناط المنع؟ هل هو لأجل أن الدين لا يباع؟ لأنهم قد قرروا قاعدة مثلا أن ما يصح بيعه يصح رهنه، وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، قرروه يعني طردا وعكسا. وهل هذا مضطرد في كل المسائل؟ وهل حق التوثقة أضيق أو مساو أو أوسع من حق البيع؟ أن التوثقة يفترض أن يكون نظر فيها أعم وأشمل من ما يجوز بيعه ومبادلته بمعاوضة، مثل ما نقول مثلا في التبرعات يجوز فيها ما لا يجوز في عقد البيع مثلا من الغرر، وهكذا. فلما ينظر في منعهم مثلا في رهن الدين، إن كان مثلا مناط المنع هو أن الدين لا يباع، طيب ما المانع عندئذ إذا قرر قائل بجواز بيع الدين بسلعة مثلا أو بما لا يجري معه فيه ربا نسيئة؟ إذا كان الدين نقدا باعه بسلعة، وإذا كان الدين سلعة باعه بنقد، أيا كان، هم باعه بعوض لا يجري معه ربا نسيئة، فهل يبقى مناط منع رهن الدين موجودا أم لا؟ طيب هذا سيقود إلى مسألة أخرى، وهي تحرير مناط النهي عن بيع الدين. هل النهي عن بيع الدين لأجل الربا أم هو لأجل الغرر؟ هو مقبوض، الغرر في كونه مقبوضا أو غير مقبوض، لذلك أجازوا بيع الدين على من هو عليه ومنعوه عند بيعه على غير من هو عليه. فإذا انتقل وجد أن بعض الفقهاء يقرر أن مناط النهي عن بيع الدين هو أنه بيع على غير من هو عليه، وهذا فيه غرر في القبض، فيقال لهذا المانع: ألست تجيز الحوالة؟ والحوالة فيها إحالة للدين مع براءة المحيل، والحوالة هي نوع من بيع الدين. فربما يجيبك هذا الفقيه فيقول نعم، وربما يقول لا، أنا أفرق، الحوالة فيها نوع اقتضاء واستيفاء وليست معاوضة ابتداء، وأنا أمنع المعاوضة ابتداء وأبيح الاستيفاء، وهكذا. فينظر في كل مسألة ويعرف مناطات الأحكام فيها، ويبني عنده قواعد في المعاوضات وفي الاستيفاء، وفي نقل الدين وفي تأصيل معنى الغرر. إذا بنى هذه القواعد، لأن هذه القواعد ستسري عنده في عدد كبير من المسائل، إذا قال والله أنا أتوسع في أحكام الاستيفاء أكثر من أحكام المعاوضة، وبالتالي سأجيز الحوالة وأمنع من بيع الدين على غير من هو عليه. إذا قال لأن مناط بيع الدين عندي النهي فيه هو الربا، فنقول إذن سوف نبيعه بعوض لا يكون فيه ربا النسيء، أو لا يتحقق فيه ربا النسيء باعتبار أنه مخالف في العلة للدين المبيع، وهكذا. المهم عندنا هو أن يدرك مناط الحكم. لماذا؟ لأن إدراكه لمناط الحكم يجعل طالب العلم هذا يعدي هذا المناط إلى مسائل أخرى، ويجعله يبيح مسائل أخرى، ويجعله يمنع مسائل أخرى. لما؟ لأن هذا المناط قد تحقق.
يعني شاهد هذا بعض الفقهاء يعني يجوز رهن الدين، يحرم رهن الدين مع أنه يجوز بيع الدين في بعض المواضع، وذلك لأنه مناط الحكم عنده ليس أنه حرمة بيعه، بس مناط الحكم عنده يعني إما القبض أو غير القبض يعني، لكن يعني كثير من الصنع القبض، فبالتالي مناط الحكم هو عدم تحقق القبض، ليس يعني عدم جواز البيع، مع أنه هذا الفقيه تجده في بعض المواضع يجيز بعض صور بيع بيع الدين. فهذا شاهد أنه يعني مهم التنبه والتفطن لمناط الأحكام.
صحيح، يعني هذا من المسائل المهمة، ولعل من المسائل المعاصرة اليوم رهن السندات لأمر. السند لأمر إذا صدر لحامله، فالآن يعتبر حامل هذا السند هو المستحق للدين، فالدين لا يثبت لصالح شخص معين، طبعا هو ثابت في ذمة من أصدر السند، لكن لا يثبت لصالح شخص معين، ما يثبت لحامله في بعض السندات أو الشيكات أو غيرها. فمن حمل هذا السند أو الشيك فإنه هو الذي سيستحق الدفعة في الوقت المحدد لا. لذلك جاءت بعض الأنظمة والقوانين المعاصرة تقول إن رهن الأوراق التجارية يقتضي أن لا يقع الرهن إلا إذا تمت حيازة الورقة، لأنه بدون حيازة هذه الورقة لا يمكن، ليس هناك سجل يعني رسمي أو عام لكل الأوراق التجارية تدون فيه كل الأوراق التجارية الصادرة في بلد ما، بحيث أنه يقال أن هذه الورقة مرهونة. لاحظ هنا من كان قد منع من رهن الدين لأجل أنه لا يتصور قبضه، هنا صار متصورا قبض الدين. لما؟ لأن الدين أصلا يستحق لحامل هذه الورقة، لحامل هذه الوثيقة، بغض النظر يعني هل هذا جائز أو لا، لكن أنا أتصور أن هذا المناط لم يعد متحققا، لأنه صار هناك من الديون ما يتصور قبضه وانتقاله وحيازته. لما؟ لأن الدين ثابت لحامل ورقة ما، وهذا موجود مثلا في السندات الربوية أو في الصكوك أو غيرها، يقولون إن الدفعات تستحق وأموال التصفية تستحق لمن كان حاملا لهذا السند أو الورقة المالية أو الشيك أو السند لأمر، وليس لمن اشتراها ابتداء. فهذه أمثلة. الشاهد أن إدراك مناطات الأحكام مهم لأجل تعدية الأحكام. فلو قال قائل إن الرهن يعني إنما منعته لأجل أنه لا يمكن قبضه، فأقول نعم، رهن الدين إنما منعته لأجل أنه لا يمكن قبضه، سأقول له إذا ما رأيك في دين يمكن قبضه؟ لأنه قد نشأ من الديون المعاصرة ما يمكن قبضه، بل صارت وثيقة الدين لا ينص فيها على الدائن، وإنما يقال لحامل هذه الورقة، وهكذا.
شيخ منصور، طب هل ممكن يعني من المهم لطالب العلم أن يعتني باضطراد أقواله؟ يعني هل ممكن اختلاف المناطات هذا وهذا الإشكال اللي يصير فيها إنه طالب العلم يصير يتناقض فيبيح شيء في موضع ويحرمه في موضع آخر لاضطراب يعني هذه المناطات والأصول الكبيرة؟
صحيح، يعني أحيانا كون الإنسان يؤصل هذه القواعد يجعله مضطردا في إعمال هذه القواعد، لكن هنا قضيتان. أول شيء الاضطراد في المسائل المشابهة في هذا المناط. الأمر الثاني إدراكه لمناط المنع يجعله لا يعدل الحكم في المسائل المخالفة التي لا يتحقق في هذا المناط، وإن كانت مشابهة، وهذا هو ما يسمى بالأشباه والنظائر. فأحيانا تكون مسألة نظيرة مسألة لكن لا يعدي إليها. أنا أضرب مثال لذلك، مثلا الوعد في المرابحة الآمر بالشراء والوعد بالتمليك في الإيجار المنتهي بالتمليك. يعني مناط النهي عن الوعد الملزم في المرابحة للآمر بالشراء عندما منعه أنه اعتبر هذا الوعد بمثابة العقد أو مقدمة على عقد أو شبيها بالعقد لما فيه من التزام. يقول إن هذا الالتزام شبيه بالعقد أو مقدمة لعقد فلذلك أمنعه وإن لم يكن عقدا، لأن العقد ممنوع في مسألة المرابحة الأمر بالشراء لكونه غير مالك للسلعة لأنه سيشتريها بناء على الوعد. فيقول إذن الوعد المرابحة الأمر بالشراء هو مقدمة ممنوعة. لما؟ لأن البيع ممنوع. طيب سأقول له إن كان هذا هو مناط المنع، ما رأيك في الوعد بالتمليك في آخر المدة الذي في الإيجار المنتهي بالتمليك؟ فإن غاية ما يكون أنه مقدمة لعقد أو شبيه بعقد، والعقد جائز لأن البيع من المالك للمستأجر جائز في أي لحظة من لحظات العقد. فوجود هذا الوعد وإن كان فيه نوع إلزام لا يوجد فيه المحظور الذي خشيته أنت في المرابحة للآمر بالشراء. إذن هل يقول قائل إن الوعد في كل صور غير ملزم، أو يقول حيث منع العقد فأنا أمنع الوعد، وحيث إن الوعد في المرابحة الأمر بالشراء بديل عن عقد ممنوع لكوني لم يملك فأنا أمنع الوعد الملزم، ولكن في الإجارة منتهي بالتمليك لما كان البيع مباحا فإن الوعد بالبيع سيكون مباحا؟ طيب قد يقول قائل أنك تناقضت يا أخي الكريم، لما؟ لأنك في المرابحة للآمر بالشراء منعت الوعد الملزم، وفي الإيجار المنتهي بالتمليك أبحت الوعد الملزم. نقول نعم هذه من النظائر، لكن مناطات المنع والإباحة مختلفة. فأنا أصلا المناط عندي أن الوعد يمنع حيث كان العقد ممنوعا، ولما كان عقد البيع ممنوعا في هذه الصورة منعت الوعد، ولما كان عقد البيع مباحا في هذه الصورة أبحت الوعد، وهكذا. قد يقول قائل لا، إن الوعد أصلا ممنوع ليس لكونه مقدم العقد وإنما هو ممنوع مطلقا، ولا يوجد شيء اسمه الإلزام بالوعد فيمنعه في كل صوره، هذا مناط آخر. إذن نقول إدراك مناطات الأحكام يجعل طالب العلم يضطرد في المسائل. لما؟ لأن عنده قواعد متقررة ولا يحكم بعاطفته ولا يحكم بما يشتهي وما يهوى، وإنما بما أرادته الشريعة من خلال تقريرات واضحة وجلية وسليمة. من المهم لطالب العلم أن يعتني بأقوال الفقهاء ويدرسها دراسة معمقة. وأنا أقول حقيقة لطلبة العلم، كلما ضرب طالب العلم في التاريخ ورجع إلى أصول المتقدمين وكلام السلف وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، طبعا مقام الأدلة الآيات والأحاديث فوق الجميع، لكن نحن نتكلم عن كلام الفقهاء. كلما رجع الإنسان إلى الفقهاء المتقدمين كفقهاء الصحابة رضو الله تعالى عليهم، فإنه يجد في كلامهم من العلم والتقعيد والحديث عن المناطات ما يدهش ويبهر العقول. لما؟ لأنهم عاشروا التنزيل وعاصروه، فيعرفون مرادات التنزيل ومقاصده. لذلك الناظر مثلا في كلمات ابن عباس رضي الله تعالى عنه في منع ذرائع الربا وحيله استند عليها كثير من الناس، كلامه كلام سعيد بن مسيب رحمه الله تعالى الذي كان يقال عنه أفقه الناس في البيوع، ومالك رحمه الله تعالى من أقوى من الناس بكلام سعيد بن مسيب في البيوع. فلما ينظر إلى هذه المناطات الموجودة في كلام الصحابة والتابعين والأئمة المتقدمين فإنه سيجد فيها علما كثيرا، وهذا هو العلم الذي يهم الطالب، وهو العلم الأساس وليس الحشو والحشد الذي يكثر عند المتأخرين، وخصوصا من كان همه نصرة المذهب لا نصرة الدليل ولا اتباع الدليل.
جميل، جزاك الله خير شيخ منصور. في نقطة مهمة يعني كثير من الناس يغفلها عند الحكم الشرعي، أنا ودي أسألك هل هي ترى أنها أمر أساسي ومهم ولا يقل عن أهميته عما سبق، أم أنه شيء يعني تبعي يعني يكون الإنسان يعني يحتاجه يعني تبع لا أصالة، وهو الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى ودعاؤه أن يوفقه لأن يصل إلى الصواب
صحيح
ولمراده سبحانه وتعالى. هل هذا شيء أساسي في الحكم على المسألة؟ طبعا شيء تبعي يعني إن انتهى من كل هذه الوصايا يعني يدعو الله عز وجل.
لا يعني الإنسان يعني لا يهدى إلا أن يهديه الله سبحانه وتعالى، لذلك هذه يعني وصية مهمة لطالب العلم دائما أن يفتقر الله سبحانه وتعالى ويكثر اللجأ إليه والدعاء أن الله سبحانه وتعالى يهديه ويوفقه. وعلى طالب العلم ألا يثق بعلومه وآلاته وأدواته ثقة مطلقة، بل عليه أن يرجع أمره وعلمه وشأنه وتوفيقه وهدايته إلى الله سبحانه وتعالى. كلما افتقر طالب العلم إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه ويهديه، وكلما استغفر الله سبحانه وتعالى من ذنوبه كلما هدي، لأن أساس الخذلان والحرمان والإضلال هو ذنوب الإنسان ومعاصيه. فكلما تبرأ الإنسان من حوله وقوته واستغفر من ذنوبه ومعاصيه وأكثر من لجأه وتضرعه ودعائه لله سبحانه وتعالى فإنه يوفق ويهدى. واتقوا الله ويعلمكم الله والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والإنسان إنما يضل بسبب إعراضه عن الله سبحانه وتعالى. فهذه قضية مهمة لطالب العلم، وهي عليه أن لا يقول أنا، وأن لا يقول بعلمي واجتهادي وبحثي ومن خلال نظري وتقعيدي فيكون، ولذلك بالله كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، وإنما عليه أن يرجع الفضل الله سبحانه وتعالى. لذلك العلم دائما في كتاب الله سبحانه وتعالى علم أهل الإيمان والتقوى يعبر عنه بالإيتاء من الله سبحانه وتعالى، قال الذين أوتوا العلم. وأما الذي يقول عندي هذا قارون الذي قال على علم عندي. وأما الله سبحانه وتعالى وصف أهل العلم والإيمان في الآية التي تليها وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وصالح. هذه قضية مهمة وأساس ليست في هذه المسألة في المسائل المالية المعاصرة، وإنما في كل مسائل العلم الشرعي في العقيدة والحديث والتفسير والفقه، أن الإنسان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يهديه ويرشده إلى الصواب. ألم يجدك في القرآن الكريم في سورة الضحى
يجدك يتيما فآوى،
ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي الإنسان، وكلما ازداد لجأ الإنسان وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يزداد توفيقا وهداية. والله تعالى
جزاك الله خير شيخ منصور. اسمح لي في ختام هذه الحلقة أن أقرأ على مسمعك يعني نصا بديعا لابن القيم، يقول رحمة الله عليه: ينبغي للمفتي الموفق إذا نزلت به المسألة أن ينبعث من قلبه الافتقار الحالي للعلم المجرد إلى ملهم الصواب ومعلم الخير وهادي القلوب، أن يلهمه الصواب ويفتح له طريق السداد ويدله على حكمه الذي شرعه على حكمه الذي شرعه لعباده في هذه المسألة. فمتى قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفيق، وما أجدر من أمل فضل ربه أن لا يحرمه إياه. فإذا وجد من قلبه هذه الهمة فهي طلائع بشرى والتوفيق فهي طلائع بشرى التوفيق، فعليه أن يوجه وجهه ويحدق نظره إلى منبع الهدى ومعدن الصواب ومطلع الرشد، وهو النصوص من القرآن والسنة وآثار الصحابة، فيستفرغ وسعه في تعرف حكم تلك النازلة منها، فإن ظفر بذلك أخبر به، وإن اشتبه عليه بادر إلى التوبة والاستغفار والإكثار من ذكر الله، فإن العلم نور الله يقذفه في قلب عبده، والهوى والمعصية رياح عاصفة تطفئ ذلك النور أو تكاد، ولا بد أن تضعفه. وشهدت شيخ الإسلام قدس الله روحه إذ أعيته المسائل واستصعبت عليه فر منها إلى التوبة والاستغفار والاستغاثة بالله واللجأ إليه واستنزال الصواب من عنده والاستفتاح من خزائن رحمته، فقل ما يلبث المدد الإلهي أن يتتابع عليه مدة وتزدلف الفتوحات إليهن بأيهن بدأت بأيتهن يبدأ. ولا ريب أن من وفق لهذا الافتقار علما وحالا وسار قلبه في ميادينه بحقيقة وقصد فقد أعطي حظه من التوفيق، ومن حرمه فقد منع الطريق والرفيق. فمتى أعين مع هذا الافتقار ببذل الجهد في درك الحق فقد سلك به الصراط المستقيم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
نعم.
جزاك الله خير شيخ منصور وكتب الله أجرك. إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، والشكر أيضا موصول إليكم أحبابنا المشاهدين على مشاهدتكم ومشاركاتكم في الحلقات الماضية، شكرا جزيلا لكم. بهذه الحلقة نكون انتهينا من هذا الموسم الأول في هذا البرنامج المبارك الذي عشنا فيه بين رحاب العلم والإيمان والهدى. نلتقي بإذن الله عز وجل في موسم آخر في نفس هذا البرنامج بعد رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى، نلتقي بإذن الله عز وجل على خير وهدى وطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا.